يزيدون على المئات أو المئات ممن يزعم أنه نبي، ولكن أغلب ذلك من اختلال عقل وجنون يكون بأحدهم أو وسوسة شيطانية أو خيالات أو ما يشبهها، فيوسوس له الشيطان أنه نبي ويأتيه ويبين ويقول له إنك إني أنا الملك وأنزل إليك أو ما يشبهها، أو يخيل إليه ويكسر يصرح بذلك، وهذا وجد كثيرا، فوجد في هذه البلاد منذ عهد قريب عدد، وفي التاريخ ما لا يحصى، وليس المراد هؤلاء، انما المراد من يكون له شوكه ويحصل به فتنه، كما حصل للاسود العنسي باليمن الذي ادعى النبوه في اخر العهد النبوي وقتل قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم، واستولى على جل أو كل البلاد اليمنية من نجران إلى صنعاء في نحو 3 أشهر. وكما حصل لموسى إلي متى لما ادعى النبوة وافتتن خلق به كثيرا، وهكذا. وقد ذكر بعضهم أنه وجد نحو 27 ممن يصدق عليهم أنهم ممن انخدع بهم خلق كثير، ومن آخرهم ذلك الذي ادعى النبوة في الهند الذي يقال له القادياني أو أحمد غلام القادياني، أحمد مرزا غلام القادياني، ولا شك أنه قد انتشر مذهبه ودعوته ونشأت وتكثرت وتمكن تمكنا شديدا، فبكل دعوى النبوة هذه يعرف كذبها من أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ليس بعده نبي ولا رسول، وشريعته خاتمة الشرائع. ومما اشتمل عليه هذا الحديث البشارة النبوية، وهي إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة، بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهذه الطائفة هي الطائفة المنصورة التي هي أهل السنة والجماعة، أخبر وبشر بأنهم سيبقون ولا يلزم أن يكونوا في بلاد واحدة، بل يجوز أن يكونوا في بلاد متفرقة، إلا أنه بشرهم بأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وبأن الله ينصرهم ويقويهم، ولكن قد يكونون في زمن من الأزمان في ناحية وقطر من الأقطار ثم ينقرضون منه وينتقلون إلى قطر ثان وقوى لناحية من النواحي، وقد اختلف في هذه الطائفة الذين ذكر بأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وبأنهم الطائفة الناجية من الطوائف الكثيرة التي تتفرق إليها هذه الأمة. وروي عن أحمد أنه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم، ففيه رجاء أن الذين يحبون الحديث النبوي ويعملون به ويقرؤونه ويهتمون بفقهه وبتعلمه يرجى أن يكونوا منهم أو أنهم إياهم. ومن العلماء من يقول هم أهل السنة والجماعة، من كان على عقيدة السلف الصالح، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فإنه من هذه الطائفة، وأخبر بهذا الحديث بأنهم يبقون إلى أن يأتي أمر الله. وما المراد بأمر الله في هذا الحديث؟ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وأن الخير ينقل يقل أو ينعدم قبيل بعث الساعة، وأن الله يرسل ريحا طيبة قبيل الماء قبيل الحشر تقبض من كان مؤمنا صادق الإيمان، فيبقى رجالا أو فيبقى أناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يتهارجون كما تهارج الحمر الوحشية، وعليهم تقوم الساعة. وحينئذ فالمراد بأمر الله في هذا الحديث هو هذه الريح، أو يأتيهم أمر الله الذي هو قرب قيام الساعة، لذا فيه أنهم يبقون منصورين، ينصرهم الله على من خذلهم، ويعينهم على من قاتلهم، ويؤيدهم ويعزهم متى كانوا متمسكين. لكن متى مثلا تخاذلوا وتخلوا عن الحق وعن العمل به فلا يؤمن أن ينتزع الحق منهم إلى غيرهم، لقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد وقع هذا كثيرا، أن هناك مثلا طوائف وبلدان كان أهلها متمسكين بالحق، ولما أنهم تخلوا عنه سلط الله عليهم من قتلهم أو قاتلهم وفرق كلمتهم وفرقهم شذر منار، ونقل الحق وانتقل إلى من قاموا به ونصروه وتمسكوا به غاية التمسك. وهذه سنة الله تعالى في عباده، سنة الله التي قد خلت من قبل، أنه يخذل من خذله وينصر من نصره. وبكل حال فإن هذه بشارة أن هناك من يبقى متمسكا بالحق، ولعل السبب في ذلك قيام حجة الله على العباد، فإنهم متى حكموا شريعة الله ونشروا دين الله تعالى لم يبق لأحد حجة ولا عذر في أن يعتذر بأنه ما بلغهم الحق ولا قامت عليهم الحجة، لقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، السحر، وقتل النسل التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا عرفنا أن السحر في اللغة عبارة إما خفي ولا قف سببه، وثانيا أنه في الشرع عقد ورقى وتعويذات يتوصل بها إلى الإبراق بالساخ ابن مسعود ونحوه، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين المرء والزوجة. وثالثا نعرف أنه واقع، أنه واقع. وذكرنا دليل وقوعه، أولا أن الله أمر بالاستعاذة من شرهم بقوله ومن شر النفاثات في العقد، وثانيا أن الله ذكر نوعا من فعلهم بقوله ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وثالثا وقوع ذلك من حيث الأصل أنه قد وقع منه قصص ذكرنا بعضا منها في درس اللغة. أما الرابع فهو أن عمل السحر أو ضرره لا يخرج عن إرادة الله بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن هنا هو الإذن الكوني القدري لا الإذن الشرعي، لأن الله ما أذن فيه شرعا، يعني ما أحبه، ولكنه أراده كونا وقدرا، وإنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد. ثم ذكرنا أيضا أن هناك من ينكر وقوعه ويدعي أنه خيالات وتوهمات، مثل طائفة المعتزلة أو أغلب المعتزلة ينكرون ذلك، وأكثر ما يتشبثون به قصة سحرة موسى، لما ذكر الله نوعا من عملهم في قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قالوا هذا فيه ذكر الخيال ونحوه، لكن لا مانع إذا كان هؤلاء أعمالهم خيالية أن يكون هناك سحرة يقع سحرهم، يقع ظاهرا ويحدث منه تغييرات أو أضرار أو نحوها. بقي عندنا بحث آخر، وهو كيف يتمكن هذا الساحر من الإضرار بالمسحور، وكيف يصل إلى هذا مع أنه بشر مثلنا، فكيف يعمل هذا العمل؟ نقول عمل السحر إنما هو بواسطة الشياطين، فإن الشياطين هم الذين يعلمون هؤلاء هذا السحر ويعينونهم. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهم أصلا هم الذين يعلمونه. ثم فعله إنما هو أيضا بإعانتهم وتقويتهم ومساعدتهم، فهم الذين يعينونها، الشياطين هي التي تعينه على الإضرار بذلك المسحور أو ذلك الإنسان، إلى أن يحصل إما مثلا تغيير في خلقته، وإما تغيير في جبلته أو في طبيعته، وما هو إليه بأن يبغض محبوبه أو يزداد في حبه أو ما أشبه ذلك. فمن إضرارهم قول الله تعالى فيتعلمون ما يفرقون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أنهم قد يتوصلون إلى أن يوقع الفرقة بين الزوجين بأن يبغض كل واحد منهما إلى الآخر، أو
يوقع بينهم محبة زائدة، وهو ما يسمونه بالعطف الذي هو تحبيب الزوجين أحدهما إلى الآخر، ومنه ما يسمونه بالتولة. التولة شيء يصنعونه من أعمال السحرة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. العامل والمؤثر في ذلك هو الشيطان الذي يلابس الإنسان، فإن السحرة استخدموا الشياطين فخدمتهم، فصارت هي التي تعمل هذه الأعمال الغريبة العجيبة التي قد تظهر أنها مخالفة لقدرة البشر. ثم هؤلاء السحرة لا تخدمهم الشياطين إلا بعد أن يطيعوها، فإن الشيطان يخدم من يطيعه، فالسحرة يعبدون الشياطين ويطيعونهم في معصية الله، فعند ذلك تصير الشياطين طوع إشاراتهم. عبادتهم للشياطين إلا بالذبح لهم. كثير من السحرة يذبحون باسم الشيطان إما ظاهرا وإما خفيا، وقد يذبحون لهم ذبحة غير شرعية بأن يذبحوا لهم من الخلف أو بطريقة مغايرة للذبح الشرعي، وقد يذبحون أيا كان إما كبشا وإما طائرا أو نحو ذلك باسم هؤلاء الشياطين. وكثير منهم لا تطيعه الشياطين إلا إذا عمل أشياء منكرة، فكثير من السحرة يلابس النجاسات ويلوث بدنه بالأبوال وبالعذرة وما أشبه ذلك، لأن الشياطين تألف الأقدار ونحو، فعند ذلك تطيعه ولو أنه تظاهر بضد ذلك. وكثير منهم يدعو الشياطين، يحفظ أسماءهم ويدعوهم بمناسبات وهي خفية إما بقلبه وإما بلسانه، فالشياطين تخبر له ما يريد إما صرها وإما عطفا وإما حلا وإما عقدا وإما وإما. وكذلك أيضا إذا حفظ أسماءهم طلبهم إما بقلبه وإما بلسانه أن يطيعوه وأن يفعلوا بهذا أو يفعلوا ضد هذا أو ما أشبه ذلك. ومعروف أن الشياطين والجن لهم قدرة على التشكل من صور مختلفة، فيتشكل ويتمثل الشيطان في صورة وحش وفي صورة وعل وفي صورة حمار وفي صورة حيوانات أخرى وفي صورة جمادات من نخل أو شجر أو نحو ذلك، يتمثل الشيطان. فإذا لابس ذلك المسحور ونحوه لابسه في هذه الهيئة وتمكن منه وبقي على تلك الحال، فقد يقلبه مثلا حمارا أو نحو ذلك ويبقى على هذه الهيئة مدة. فنعرف بذلك أن هذا كله بسبب أنهم خدموا الشياطين فأطاعتهم، وما أطاعتهم إلا لما أشركوا بالله وعصوه. كثير من السحرة أيضا لا تطيعه الشياطين إلا إذا ترك العبادات، إذا أكل الحرام وترك الصلوات وهجرها وعكف على المحرمات، فعند ذلك تعرف الشياطين أنه من أوليائها، فإن هذا ولي للشيطان ليس بولي للرحمن. بقي عندنا كيف نتحصن من هؤلاء السحرة ومن أعمالهم. نقول التحصن منهم إنما يكون بالعبادات، إنما يكون بطاعة الله وبتلاوة كتابه وبذكره وبالإكثار من ذكره وقراءة كتابه ونحو ذلك. قراءة مثلا السور الخاصة كسورتي المعوذتين وسورتي الإخلاص وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وأول سورتها وأول سورة آل عمران وما أشبه آخر سورة الحشر وما أشبه، قراءتها عن عقيدة، قراءتها عن معرفة وعن تصديق، وكذلك الأدعية المأثورة النبوية. ولا بد أيضا مع ذلك من العمل بها لا يكون مجرد قراءتها، لا بد من العمل بالشريعة وتطبيقها، ولا بد أيضا من العقيدة، الاعتقاد بصحة ما جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وتطبيق ذلك مع الاعتقاد، تطبيقه في الأقوال والأعمال، فبذلك يكون العبد مع هذه الأشياء من الذين حصلوا أنفسهم. فلا يؤثر فيه سحر السحرة ولا شعوذة المشعوذين ونحو ذلك. ذلك لأن الشياطين تنفر من ذكر الله، بل ربما تحترق من ذكر الله تعالى. فلو أن هؤلاء الضعفاء أنهم يتحصنوا بالذكر من الأصل لما وصل إليهم ضرر هؤلاء المشعوذين والسحرة ونحوهم، لكن ما وصل إليهم إلا أنهم غفلوا عن الله ونسوا الله فأنساهم أنفسهم وسلطوا عليهم أعداءهم. فهذا نحوه من الأسباب التي يأتي التي تحصن الإنسان من أعمال الكفرة والسحرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق. الضمير يعود على السحر الذي يتعلمونه، ومعنى قوله من اشتراه يعني من استبدله أو من تحصل عليه، وعبر بالشراء كأن ذلك الذي يحصل عليه أو يتعلمه كأنه باع به دينه وحظه، ولهذا قال من اشتراه، كأنه اشتراه بثمن. ما هو ذلك الثمن؟ هو دينه. اشترى ذلك السحر بدينه، اشتراه بحظه من الآخرة، اشتراه بنصيبه، اشتراه بخلاقه. ولهذا قال ما له عند الله من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. هذا دليل على أن السحرة خاسرون في الأصل، ولو حصلوا من الدنيا على نصيب، لكن الخسران هو خسران الدين، فقد خسروا آخرتهم وخسروا عبادتهم وخسروا ديانتهم، وذلك هو الخسران المبين. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هؤلاء أيضا من السحرة من اليهود. اليهود هم الذين من صفتهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر والطاغوت الشيطان، أو الجبت السحر والطاغوت الكاهن، أو الجبت الشيء الفشل الذي لا حقيقة له، والطاغوت المعبود من دون الله وما أشبه. الجبت في اللغة اسم لكل شيء له فشل ورداءة ودناءة، وقد تقدمت هذه اللفظة في الباب الذي قبله. وإطلاق الجبت على السحر من إطلاق الكل على البعض، لأنه بعض منه لا أنه كله. يعني الجبت يدخل فيه أشياء غير السحر، ولكن جله وأكبره هو السحر. فالذين يؤمنون بالجبت والطاغوت هؤلاء معذبون. تمام الآية: الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيبا. أو نصيرا. فهذا جزاء هؤلاء الذين يؤمنون بالجد والطاغوت. كذلك الحديث، يعني عرفنا تفسير الجد والطاغوت أن بعض السلف قال الجد السحر والطاغوت الشيطان، وبعضهم قال الطواغيت كهان كانوا ينزل عليهم العرب الشيطان في كل حي واحد. كهان في العرب قبل الإسلام كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي، كاهن يسمونه كاهنا وعرافا وعارفا ونحو ذلك، وهو في الحقيقة طاغوت أو كاهن أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر في الباب أحاديث، وهذا الحديث الصحيح قوله اجتنب السبع الموبقات، ذكره لخصلة الثانية وهي السحر. يقول اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، وهو أبلغ من قوله اتركوا. السبع الموبقات يعني سبع الكبائر الموبقة، يعني المهلكة، الإباق الإهلاك أو بقت شيء يعني أهلكته. وقوله يقالوا أو بقتك خطيئتك يعني أهلكتك، أو بقتهم سيئاتهم، أو بقه كفره يعني أهلكه. السبع الموبقات يعني المهلكات. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبب من كبائر الذنوب بلا شك. بدأها بالشرك بالله لأنه أكبر الكبائر وهو الذنب الذي لا يغفر. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيعم الشرك كبيره وصغيره، خفيه وجليه، أنه كله لا يغفر، لا يغفر الله أن يشرك به شيئا صغير أو كبير، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقوله اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، وأكبرها الشرك بالله. ثم ذكر السحر. السحر تقدم لنا أنه من عمل الشيطان، وأنت تعرف أن الساحر لا بد أن يكون مشركا، لأنه يعبد الشيطان، يتقرب إلى الشيطان، يدعوه من دون الله، يعصي الله في طاعته، يسجد له أو يهتف باسمه أو يطيعه بأكل حرام أو بأكل نجاسات أو يذبح له أو ما أشبه ذلك، فهو مشرك. الساحر ولا بد مشرك، لكن خصه مع كونه داخلا في الشرك لأنه كان مشهورا باسم الخاص، فنبه عليه كأنه قال إن الشرك هو ما تعرفونه من جعلكم لله شركا، كقوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وكقوله تعالى وجعلوا لله شركاء مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا. كأن الشرك عندهم اسم لما يقربونه إلى أوثانهم وجعلهم شركاء لله، وكأن السحر عندهم هو هذا هو هذه السحرة الذين يتقربون إلى الشياطين، لأن إنما نراهم عملهم ظاهرا لا شيء فيه، ولكن هم في الباطن مشركون. أما دليل الشرك بالله على أنه ذنب كبير فقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ودليل السحر أنه ذنب كبير هذه الآية التي قرأنا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والخصلة الثالثة قوله الشرك بالله وقتل النفس. الثالثة قتل النفس ودليله قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توعد الله القاتل بهذه الخصال: أولا بالنار خالدا فيها، وثانيا باللعن، وثالثا بالغضب، ورابعا بالعذاب العظيم. وهذا وعيد شديد. ولأجل هذه الآية ذهب بعض السلف إلى أن القاتل في النار وأنه لا تقبل توبته، ولكن الصحيح أنه تقبل توبته إذا تاب توبة صادقة نصوحة، وإنما هذا في حق المستحل أو من لم يتوب أو نحو ذلك. وذكر بعض العلماء أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للأولياء. فأما حق الأولياء فيسقط بالعفو أو بأخذ الدية أو بالقصاص، يسقط حقهم. وأما حق الله فيسقط بالتوبة الصادقة. ويبقى حق المقتول، فإن هذا القاتل اعتدى على إنسان معصوم الدم فأراق دمه وأزهق روحه بغير حق، ولا شك أن له حق على قاتله، كما ورد في بعض الأحاديث أنه يأتى بالقاتل بالمقتول فيقول القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فحق المقتول إذا تاب العبد توبة صادقة فإن الله تعالى يتحمله عن عبده التائب ويرضي ذلك المقتول ويدخل ذلك القاتل تحت واسع رحمته. ومما يدل عليه أنه تقبل توبته قول الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فدل على أن من تاب من الثلاثة قبلت توبته. أما الخصلة الرابعة إذا عرفت توبته، التوبة عمل قلبي إذا تاب بينه وبين ربه توبة صادقة وندم فتقبل توبته، لكن ما يسقط حق الآدمي، توبته ما تسقط حق الآدمي. أما الخصلة الرابعة وهي أكل الربا، فالربا من المحرمات شرعا الذي هو الزيادة في المعاملات على ما هو معروف ومشروع، وقد دل على تحريمه القرآن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا نهي عما كانوا يتعاطونه من مضاعفة الأموال على المدين ونحوه. ومما يدل عليه على تحريمه وعقوبة من أكله قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إلى آخره، يدل على عظم ذنب أكل الربا. أما الخصلة الخامسة وهي أكل مال اليتيم، فقد دل على تحريمه قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا كان ذلك المخالط يقصد إصلاحا، قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وذلك أنها لما نزلت قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، عزلوا أموال اليتامى وصار اليتيم يأكل وحده، يشترون له طعاما وحده ويصلحون له طعاما وحده، فإذا بقي شيء من طعامه تركوه له حتى يأكله مرة أخرى أو حتى يفسد. فشق ذلك عليهم فسألوا، فقال الله: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أما الخصلة السادسة وهي قوله: وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزح. التولي هذا خاص بالقتال، عندما يتقابل الصفان المؤمنون والكافرون في القتال يجب الثبوت ويحرم الانهزام، والذي يتولى من ذلك المكان معاقب متوعد بعقوبة. دليله قول الله تعالى في سورة الأنفال: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وذلك لأنه إذا انهزم سبب الانهزام للمؤمنين وسبب وقوع الخلل في صفوف المسلمين وسبب قوة الكفار، فيتجرؤون على القتال والإقدام ويقعوا فيما بين المسلمين الاختلاف والاختلال. فلأجل ذلك يجب الثبوت عند المقابلة عند تقابل الصفين. بقيت الخصلة السابعة وهي قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه أيضا من الخصال التي توعد الله عليها بوعيد شديد. في سورة النور قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذا وعيد شديد، والمراد بالمحصنات العفيفات. المحصنة هي العفيفة، والمراد قذفها بالفاحشة، يعني رميها بشيء هي بريئة منه، وليس خاصا بالإناث، بل يدخل فيه أيضا قذف الرجال. فالذي يرمي بريئا بأنه قد فعل الفاحشة وأنه زان أو لوطي أو متظاهر بالفحش أو ما أشبه ذلك، أو يرميه بأنه بالفحش في أهله أو بأنه ديوثا أو بأن المرأة مثلا قحبة أو زانية أو ما أشبه ذلك، مثل هذا إذا كان كاذبا على هؤلاء الذين قذفهم فهو معرض لهذا الوعيد. له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبته في الدنيا إذا طالب ذلك المقذوف، إذا قذف إنسانا قذفه بقوله أنت زان أو ابن زنا أو ديوث أو أو مثلا فاحش أو صاحبه يعني قذفه بشيء من الفاحشة فإنه له الحق في طلب الإقامة إقامة الحد. ذلك المقذوف له أن يطالب إقامة الحد بعد أن يشهد على كلامه، فإذا طالب أقيم عليه الحد الشرعي المذكور في القرآن بقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فله أن يقيم عليه الحد. فإذا لم يطالب فلا يقام الحد إلا بطلبه، لأن الحد حق للمقذوف سواء كان المقذوف رجلا أو امرأة. فبكل حال هذه من السبع الموبقات يعني المهلكات التي توقع في الإثم، وهي من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب هي الذنوب التي توعد الله عليها بلعنة أو بغضب أو بعذاب أو بنحو ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد. بعد أن عرفنا حكم الساحر وأنه مشرك، نحكم عليه بأنه كافر، لأن الشرك يوقع في الكفر. وسبب كون الساحر مشركا أنه يعبد غير الله، يعبد الجن ويعبد الشياطين حتى يعينهم ويساعدوهم على ما يريدونه. السحرة لا يقدرون بذواتهم على الإضرار بالمسحور ونحوه، إنما يتوصلون إلى ذلك بواسطة الشياطين، والشياطين لا توافقهم إلا إذا أشركوا، لأن الشيطان يريد من الإنسان أن يشرك وأن يخرج من الإسلام، ويشجعون من يشرك بالله. الشياطين تعين من يشرك وتعين من يكفر، وتجري على أيديهم هذه الشعوذة والسحر ونحو ذلك حتى يكثر الذين مثلهم، وحتى يكثر الذين يكفرون بالله ويشركون به. وهذا ما تقصده الشياطين. فما دمنا عرفنا أن هذا هو حكم الساحر، هو حكمه أنه كافر، بقي أن نقول ما حده. حده يعني العقوبة التي يعاقب بها، والحدود هي العقوبات التي شرعت على الذنوب زاجرا لمن اقترفها، كحد الزنا الذي هو الرجم أو القتل أو الجلد، وحد القذف وهو رد الشهادة مع الجلد، وحد السرقة وما أشبهه. كذلك حد الساحر أي عقوبة الساحر، كذلك حد المرتد بقوله من بدل دينه فاقتلوه. فالساحر له حد، ويدخل في الساحر كل من يتعاطى علم الغيب من الكهنة والعرافين والمنجمين ونحوهم، لأن علمهم هذا وعملهم يتوقف على طاعة واستخدام الشياطين، والشياطين لا تخدمهم إلا إذا تقربوا إليها. فأصبحوا بذلك كلهم حكمهم على حد سواء، وهو القتل. فإذا عرفنا أنه الكفار نقول عقوبتهم القتل. في هذا قصة الحديث جرى له قصة، وهو أنه دخل على هشام بن عبد الملك
وبين يديه ساحر يعبث. فذلك الساحر كأنه يخيل على أعين الناس، فعمد إلى إنسان وقطع رأسه والناس ينظرون، ثم أعاده وركبه في موضعه، فتعجبوا وقالوا كيف أماته ثم أحياه. فعرف جندب أنه ساحر، فعند ذلك دخل مرة أخرى وهو معه السيف مستمر عليه، قد أخفاه في ثوبه أو في ردائه، فلما قرب منه ضربه بالسيف حتى قطع رأسه، وقال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. لما ضربه وقطع رأسه قال له أحيي نفسك إن كنت صادقا، حيث أنهم يقولون إنه قتل أو قطع رأس إنسان ثم رده، إنما ذلك خيال، أو أنه من الشيطان، يعني شيطان تمثل له في صورة إنسان ليقطع رأسه وليس هناك حقيقة. فبكل حال هذا رجل من الصحابة ما يتجرأ على قتله إلا وعنده دليل على أنه يجب قتله. كذلك قوله حد الساحر ضربه بالسيف ما يكون موقوفا من كلام جندب أو مرفوعا، وإذا كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن هذا الصحابي الجميل ما يتجرأ أن يقوله من قبل نفسه، فلا بد أن عنده إيقاف من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يتجرأ على أن يهري قدم إنسان بغير دليل. فهذا ثابت عن جندب أنه قتل الساحر. كذلك عمر بن الخطاب وهو الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الذي أمر بقتل السواحر، كتب إلى مجالة بن عبده أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وكان مجالة على بعض الولايات فتتبعوا السحرة، يقول مجالة فقتلنا 3 سواحر يعني بأمر علي، وكان السحر موجودا بكثرة قبل الإسلام ولا يردع عنه وعن تعاطيه إلا الإسلام. كذلك إذا صح عن حفصة بنت عمر بن الخطاب صح عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكانت تلك الجارية قد دبرتها، قد علقت عتقها بموتها، قالت إذا مت فجاريتي هذه يعني مملوكتها، امرأة مملوكة لها، إذا مت فإنها حرة، فكأن تلك الجارية استبطأت موتها فعملت لها عملا شيطانيا تريد أن تميتها. فاطلعت عليها حفصة وعلى عملها فأمرت بها فقتلت. فدل ذلك على أنه متفق على هذا الأمر عند الصحابة أن قتل الساحر لازم لكونه من المفسدين في الأرض ولكونه من المشركين، ولم يذكروا أنهم يستتيبونه، أنهم كلما قبضوا على ساحر قالوا له إما أن تتوب وإلا قتلناك، بل يقتلونه متى عرفوا أنه ساحر ولو أظهر الندم والتوبة، وذلك لأنه يظهر دائما أنه مع المسلمين وأنه ليس به في عمله ما يخفى، وأنه يظهر دائما خلاف ما يظهر. ولو قيل له توب لأظهرت توبته، ولكن يظهرها ثم يعود إلى ما كان عليه، فلا تقبل توبته ولا يستتاب، بل يقتل بكل حال. وهذا هو قول جمهور الأمة أنه يقتل، وكذلك حكمهم على أنه ساحر، على أنه كافر، ولا حاجة إلى أن يؤخذ ويستتاب ولا يقال له صف لنا سحرك وما أشبه ذلك، بل يحكم بكفره بكل حال. فما دمنا عرفنا أن حكمه الكفر وأن حده القتل، فإن على المسلم أن يحذر من القرب من أولئك المشعوذين والسحرة، ولا ينخدع بأقوالهم وإفكهم وما يظهرونه من البهرج ومن الخيالات، فإنها كلها أعمال شيطانية. نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من الشرور كلها، خفيها وجليها، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن غنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
هذا الباب عقده المؤلف لأجل بيان بعض أنواع السحر، وهذه الأنواع منها ما هو سحر عملي، ومنها ما هو اعتقادي، ومنها ما هو من السحر اللغوي، ومنها ما هو سحر من أصل السحر الذي هو السحر الشيطاني. ومنها ما هو من أعمال السحرة، ومنها ما يسمى سحرا أو ما يقرب من السحر من غير أن يكون سحرا في الحقيقة. إذا عرفت أن أصل السحر هو استخدام الكفرة أو نحوهم للشياطين حتى تعطيهم مطلوبهم، عرفت أن هذا هو أصل السحر. فإذا هذه الأشياء التي في هذا الباب سميت سحرا لكونها من أعمال السحرة، وإلا فأصل السحر الذي تقدم ذكرنا لحقيقته وما يصل إليه السحرة من تغيير شيء كثير من المشاهدات ونحوها، أصله بسبب استخدامهم للشيطان واتصالهم به ودعائهم إياه إلى أن يوافقهم على مطلبهم. لكن للسحرة علامات، ومنها هذه الأشياء. وعندنا السحر يطلق عليه الجبت، كما في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. تقدم قول الحسن: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فإذا كان الجبت اسما للسحر فإنهم الذين مثلا يعملونه أو يؤمنون به يعملون له كثيرا من المقدمات، ويعملون كثيرا من الأعمال التي تدخل فيه أو يعرفون بها. في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ثلاثة أنواع: العيافة والطرق والطيرة. هذه ثلاثة أنواع من أنواع السحر. ذكر الحديث المؤلف بإسناده، وذلك لما فيه من التفسير الذي هو لأحد الرواة. الراوي الأول محمد بن جعفر، ويقال له غندر، عالم مشهور أكثر روايته عن شعبة ابن الحجاج العالم المشهور. الراوي الثاني عوف، ويقال له ابن أبي جميلة، ويعرف بالأعرابي، عوف الأعرابي، وكان عالما باللغة وبغرائبها ومفرداتها، عوف الأعرابي. الراوي الثالث الراوي الثالث حيان ابن العلاء، هذا تابعي ثقة مشهور. الراوي الرابع الصحابي قطن ابن قبيصة، فيقول المؤلف أن الإسناد جيد، إسناد الحديث جيد لثقة رجاله. فسر عوف بكونه عارفا باللغة لأنه أعرابي أصلا، فسر هذه الكلمات فقال: العيافة زجر الطائر، والطرق الخط يخط بالأرض، ولم يفسر الطيرة لأنها مشهورة. وزجر الطير هو أيضا من أنواع الطيرة، لأن معناه إثارة الطير حتى يطير ليتشاءم به أو يتفاءل به. عندما يريد أحدهم أن يفعل فعلا يذهب إلى طيور على الأرض ثم يزجرها حتى تطير، فإذا طارت فإن مرت عن يمينه تفاءل وفرح وفعل ما عزم عليه، وإن مرت عن يساره تشاءم وحزن وترك ما عزم عليه اعتمادا على هذه الطير. هكذا أوحى إليهم الشيطان. ثم وقد يكون قد يكون قد يقع خلاف ما قد يقع وفاق ما تساءموا به. كيف؟ وقرأت في بعض الحكايات أن بعض الأعراب القدماء ولده كان مسافرا، ولما رجع إليه أخذ يسأله ماذا فعلت؟ فقال في أثناء الطريق طار طائرا بكذا، فقال لولده أرمه وإلا فلست بابني. عرف من ملامح أنه سيرميه، فرميته. قال في أثناء المكان الفلاني ثار صيد، قال اتركه وإلا فلست بابني. قال نعم تركته. ما الذي أخبره قبل أن يقص عليه ابنه أنه رمى هذا وترك هذا؟ هذا من زجر الطيب، يعني مما يتشاءمون به أو يتفاءلون به، كأنهم متى زجروا الطير وحصل طيرانهم من هنا أو من هنا عرفوا من واقع الحال أن هذا شر وهذا خير، ويقع ذلك موافقا كثيرا فينخدعون بهذه الموافقات، فلأجل ذلك يعتمدون هذا الزجر. نقول إذا كان هناك شيء من الموافقات فإنه من وحي الشيطان، فلأجل ذلك حسن إلحاق زجر الطير بالسحر، وإلا له باب كما يأتينا باب الطيرة مستقل. زجر الطير ليس من أنواع السحر بل من الطيرة، لكن لما كانوا يعتمدون ثم فسر الطرق بأنه الخط يخط في الأرض، وهذا أيضا نوع من الكهانة. الكهنة من السحرة، إلا أن الكاهن يعتمد الإخبار بالأمور المستقبلة ويدعي علم الغيب ويخبر بما في الضمير ويدعي أنه يعلم الأمور المستقبلة المستقبلة قبل حدوثها وما أشبه ذلك. وإذا كان كذلك، إذا قدر إصابته، فإن ذلك على وجه المصادفة أو بسبب وحي شياطينه الذين هو يخدمهم. وفي هذا الكتاب باب مستقل يأتينا إن شاء الله في الكهان ونحوهم وحكمهم. وتقدم لنا حديث يتعلق بهم في باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. الخط معناه أن الإنسان يأتي ذلك العراف ويقول له أخبرني هل سفري هذا مفيد أو غير مفيد، أو هل شرائي هذا أو بيعي هذا اللي فيه خير أم لا، أو هل قربي لكذا أو انتقالي إلى كذا أو نحو ذلك من مصلحتي أو من غير مصلحتي، أخبرني بصفتك تعلم الغيب أو بصفتك عرافا. ذلك العراف يأتي إلى أرض رملية ويخط فيها بعصا خطوطا كثيرة سريعة حتى لا يعرف كم عددها، ثم يرجع إليها يمحوها اثنين اثنين حتى ينظر كم بقي، فإن بقي واحد تفاءل وقال افعل، وإن بقي اثنان في الآخر تشاءم وقال لا تفعل، فكأنه يعتمد على هذا الخط الذي يخط بالأرض. هذا نوع من عمل الكهنة. ومثله أيضا الضرب بالحصى، عندما يأتيهم أحد يستشيرهم أو يستخبرهم يكون عندهم حصى كثير، فيأخذ يلقيه بسرعة في زاوية حتى يكسر ذلك الحصى، ثم بعد ذلك يرجع فيأخذه اثنتين حتى ينظر كم الباقي، فيتفاعل بالواحدة ويتشاءم بالسنتين إلى بقية الباقي. وهذا إن صادف أنه أصاب فهو من وحي الشيطان، والغالب أنه يخطئ. كثيرا ما يقول افعل ويكون ذلك الفعل غير مفيد، وكثيرا ما يقول لا تفعل ويستفيد لو فعل أو يستفيد من فعل، فدل على أنهم يظنون ظنا، وإذا قدرت إصابتهم فهي من استخدامهم للشياطين التي قد تخبرهم بالأشياء التي تطلع عليها وهم لا يطلعون. لما جبت فسره الحسن بأنه غنة الشيطان، وكأنه يريد وحي الشيطان أو عمل الشيطان، فإن الجبت هو السحر، والسحر هو من عمل الشيطان، فقوله غنته يعني صوته ورنينه ووسوسته ووحيه إلى أوليائه كل ذلك من الشيطان، فانجبت من الشيطان لأنه من عمل الشيطان، فانجبته والسحر والسحر من عمل الشيطان. أما الحديث الذي بعده وهو قوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد مع زاد، فهذا الحديث يتعلق بالتنجيم، وللتنجيم باب في هذا الكتاب يأتينا إن شاء الله تعالى. أورد فيه آثارا ولم يورد هذا الأثر لأنه قد سبق، وإنما أراد هنا أن التنجيم نوع من السحر، لأنه قال فقد اقتبس شعبة من السحر، والاقتباس الاقتطاع، من اقتبس يعني من اقتطع وتعلم وأخذ، والشعبة البعض، شعبة من النجوم يعني بعضا وقطعة من علم النجوم، والمراد به علم التأثير. يأتينا إن شاء الله أن علم التنجيم اسمان، علم التأثير وعلم التسيير، والممنوع هو علم التأثير، واعتقاد أن للنجوم تأثير في الكون أو في الأرض، أو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم، يستدلون بالنظر في النجوم على ما يحدث في الأرض. ولا شك أنه نوع من السحر، لأن النجوم مسيرات ومسخرات ولا تدل على شيء من علم الغيب، والمنجمون الذين يزعمون أنهم يعرفون بطلوع النجم الفلاني في وقت كذا أو بغروبه في وقت كذا أنه يحدث كذا وكذا يخطئون كثيرا، وأكثر إصاباتهم على وجه المصادفة. والشاهد عد التنجيم سحرا، أن من أخذ بعضا من علم النجومي فقد شارك في السحر وأصبح من جملة الساحرة ولو ما أخذ إلا قليلا، ولكنه كلما ازداد من تعلم التنجيم ازداد حظه من السحر. وهذا ما نقوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد من التنجيم زاد من السحر، وإذا توغل فيه أصبح اسمه ساحر يطلق عليه هذا الاسم ويستحق حد الساحر الضرب بالسيف كما تقدم. هذا الأصل أنهم يظنون ويتخرصون وإصاباتهم تخمينية، وإذا قدرت إصاباتهم فهي من علم السحر الذي توحيه إليهم الشياطين. عندنا الحديث الثالث وهو فيه ثلاث فقرات. الفقرة الأولى النفث في العقد، من عقد عقدة نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. النفث في العقد من عمل السحرة، كما في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فإن الساحر عندما تستحضر نفسه الشيطانية ويلابسه شيطانه يعقد خيطا ويجعل فيه عقدة ثم ينفث في تلك العقدة من ريقه ذلك الذي لابسه الشيطان الرجيم، فيخرج من ريقه أو من نفسه نفس شرير ملتبس بهذا الأمر الشيطاني، ويحدث منه الإضرار بالمسحور بإذن الله الكوني القدري للديني الشرعي. فعمل السحرة أنهم ينفثون في العقد، فمن عقد عقدة ثم نفث فيها قبل أن يحكمها ثم أحكمها عقدا فقد أشبه السحرة وأصبح ساحرا، لأن هذا هو خصيصة السحرة النفث في العقد. وإن كان الساحر يعقد فيها على وجه خاص وهو تلفظاته وتكلماته بكلمات ظاهرة في إضراره بمن يريد، يعني يقول مثلا احكم بكذا أو يا شيطان افعل كذا أو أريد منك أن تطيعني في كذا أو ما أشبه ذلك حالة ما ينفذ، يقوله بالفعل باللفظ أو يعزم عليه بالقلب فيحصل ما يحصل. فمن عقد تلك العقد ونفث فيها بريقه شيطاني فقد سحر. الجملة الثانية قوله من سحر فقد أشرك، وهذا ظاهر، أي أن السحر عمل شيطاني، والذي يعمل للشيطان مشرك. الساحر ما يطيعه الشيطان إلا بعدما يتقرب إليه بعبادته وبمعصية الرحمن، بأي نوع من أنواع المعصية التي يفعلها طاعة لذلك الشيطان. يكون قد أطاع الشيطان وعصى الرحمن، وذلك غاية الشرك.
وقد عرفت أن عبادة الشيطان واقعة لكل مشرك. أما أهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وعرفت أن كل من عبد غير الله فما عبد إلا الشيطان الذي وسوس له. لكن هؤلاء السحرة عبدوه مباشرة، وأولئك عبدوه حقيقة يعني في نفس الأمر، وإن لم يظهر منهم مباشرة عبادته، لكن هؤلاء السحرة لما أنهم تقربوا إليه بأنواع القربات أصبحوا بذلك كأنهم يعبدونه، فصاروا بذلك مشركين. أما الجملة الثالثة وهي قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، فقد تقدم الحكم في التعاليق في باب ما جاء في القطع والتمائم. هناك ذكر فيه حديث عبد الله بن عبيد وعرفت هناك أن التعلق إما أن يكون تعلقا بالقلب وإما أن يكون تعلقا بالفعل. فالتعلق بالفعل كأن يعلق في رقبته وترا أو تميمة أو وجعة أو خرزات أو أنيابا وأضراسا من سبع أو نحوه ويزعم أنها تحرسه وتحفظه أو أنها تقويه وتعينه ونحو ذلك، فيكون قد تعلق على غير الله. ومن تعلق على غير الله فهو مشرك، حيث صد عن ربه إلى عدوه. ويحصل أمر آخر وهو أن الله يكله إلى ذلك الغير، ومن وكله الله إلى غيره فقد وكله إلى ضيعة وخسران، لأن الله هو الذي يتولى أمر عباده وهو الذي يوفقهم ويرزقهم ويعينهم. فمن لم يحظ بهذه الإعانة وبهذه التقوية فليس له حظ من الفلاح والرزق والنصرة. هذا معنى قوله من تعلق شيئا وكل إليه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك، أو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني ولو لحظة من اللحظات. فكيف إذا وكله الله إلى هذه الخرزات أو إلى هذه الأعواد أو إلى هذه الحروز أو إلى هذا الضرس أو العظم أو نحو ذلك، ماذا يفيده هذا؟ ماذا تفيده هذا؟ لا شك أنها أن عمله يعتبر خطأ وضال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. هذان موضوعان لهما صلة بما نحن فيه، فنتكلم عليهما من حيث العموم ثم من حيث الخصوص. أما الأول فهو في النميمة، يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ما العاضح؟ هي النميمة القالة بين الناس، لسماها بالعاضح. والعاضح من أسماء السحر، وشبهها به لكونها تبا لكون النميمة سببا في الفتن وسببا في الشرور والوقائع والخلافات والاضطرابات ونحوها. النميمة هي التحريش بين الناس، ولهذا ذكر أنها القالة بين الناس. القالة يعني المقال والقول الذي يكون بين هذا وهذا، وقد ورد وعيد اللمام وعيدا شديدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة لمام. ويسمى اللمام أيضا قتات كما في رواية أخرى لا يدخل الجنة قتات. وهذا وعيد شديد على هذا الفعل. اللمام هو الذي ينقل الكلام من هذا إلى هذا على وجه التحريش والإفساد، ويحرص على أن يعبر بعبارة يفهم منها الشر أو سوء الظن بالمنقول عنه. فإذا سمع منك مقالا في شخص ولو لم يكن جارحا نقله إليه وعبر بعبارة من عنده تكون جارحة لشعورك ومثيرة لعال غضبي ذلك الذي تكلمت فيه أو الذي زعم أنك قلت فيه. وقد يكذب، قد يكذب وينقل ما لم تقل ويقول على الإنسان ما لم يقل. فلأجل ذلك تقع بين الناس العداوات والشحنة ونحو ذلك بسبب هذه النميمة. وفي الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النميمة من أسباب عذاب القبر. الحديث الذي في الصحيح لما مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو كما ورد. فجعل النميمة من أسباب عذاب القبر كما جعلها في الحديث الآخر سحرا أو شبيها بالسحر في حديثنا هذا. ولأنها تفسد الإخاء بين الناس وتوقع بينهم الشحناء ونحو ذلك، حتى قال بعضهم يفسد النمام في الساعة ما لا يفسد الساحر في السنة. وقائع النمامين وما ينتج بسببهم كثيرة. فمن ذلك ما حكاه الذهبي في الكبائر وغيره أن رجلا رأى غلاما يباع مملوكا يباع، وقال البائع إن فيه عيب إنه نمام، فاشتراه وقال لا أغتر بنميلته. ثم إنه لما بكث عند ذلك المشتري أياما أوقع بينه وبين زوجته العداوة، وذلك أنه ذكر لها كذبا أن زوجك سيتزوج عليك وأنه يريد فراقك ويريد وقد ضجر منك، كل ذلك كذب. ثم قال لها إذا كنت صادقة فخذي من شعر حلقه شعرات احتفظي بها. ثم جاء إلى زوجها وقال له إن زوجتك قد اتخذت خبلا وقد مقتتك وما تريد إلا أن تقتلك. فقال له ليس بيني وبينها عداوة، قال بلى إن كنت صادقة فتناوم لها. فلما تناوم أظهر أنه نام جاءت بموسى معها لتحلق من شعر حلقه أو له ذلك. فلما رآها قد أقبلت بالموسى اعتقد صدق ذلك النمام وذهب عليها وقتلها. فجاء أهلها جاء ذلك لما إلى أهلها ويساعده وقال إنه قتلها ظلما بغير حق فجاءوا فقتلوه فتثاور الحيان ووقع بينهم معارك عظيمة بسبب هذه النميمة. وكذلك يعني أمثلة ذلك كثيرة هي أن النمام يحصل منه إثارة للفتن وقتل وقتال، هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فأنت تعرف أن السحر يقلب الحقائق يقلب الأمور عن ظواهرها وعن ماهياتها، كما تقدم أن السحرة يشعوذون ويموهون على الأعين يجعلونها خيالات أمام الناظرين، كما حكى الله عن سحرة موسى بقوله وجاء بقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وبقوله ذاق حبالهم عصيهم ذكر أن تلك الحبال والعصي في نظر الناس أنها انقلبت حيات، وكل ذلك من الشعوذة. فإذا عرفت أن الساحر يشعوذ على الأعين ويخيل ما ليس بحقيقة فكذلك النمام يخيل ما ليس بحقيقة، يجعل الوهم يقينا أو يجعل الظن حقا ويصور ما لم يكن ويوهم أشياء غريبة ليست حقيقية، بذلك أشبه الساحر في فعله. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ملحق بالسحرة، هذا إلحاقه بالسحرة من حيث الشبه، وأما من حيث الحكم فلا. قد عرفت فيما سبق أن الساحر حده القتل لحديث حد الساحر ضربه بالسيف، ولأن الصحابة قتلوا السحرة، قتل جندب ساحرا وعمر أمر دجالة ابن عبدة أن يقتل السواحر فقتل ثلاث سواحر، وحفصة أمرت بقتل جارية لها سحرة فقتلت. لكن النمام ليس لا يصل إلى هذا الحد إلا إذا سبب قتل مسلم معصوم فإنه يقتل قصاصا، لأن المتسبب له حكم مباشر. النمام لا يلحق به في هذا الحد، وعرفت السبب هو أن الساحر مشرك لأنه يسجد للشيطان ويدعوه ويتقرب إليه ويعصي الله طواعية للشيطان فأصبح مشركا، وليس كذلك النمام، ولكن النمام يأتي بهذا يذهب هذا الذنب الكبير، فلأجل ذلك ورد وعيده وجعل ملحقا بالسحر من حيث الفعل ومن حيث الشبه المقارب. أما الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، فهو قطعة من حديث فيه إن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا. وسببه أن رجلين وفدا إلى المدينة فتكلما فعجب الناس من بيانهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، والبيان هو الفصاحة والبلاغة وحسن التعبير، صياغة الكلمات بأسلوب بليغ جذاب للسامع ونحوه. وقد اختلف في هذا الحديث هل هو مدح للبيان أو ذم له، فالذين رأوا أنه مدح قالوا إن البيان نعمة عظيمة، لأن الله امتن به على الإنسان في قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، ما يمتن الله إلا بما فيه فضل وخير، فيكون هذا مدحا له، كونه سحرا
بمعنى أنه هي أنه مباح وحلال، ولهذا يسمون البلاغة السحر الحلال. هؤلاء جعلوه ممدوحا، ولكن الصحيح أن الحديث ورد في الذب، وذلك لأن السحر ليس فيه ممدوح ولا محبوب، بل كلمة السحر كلمة ممقوتة ومبغضة في لسان الشارع، فليس فيه شيء ممدوح. وإذن فالبيان الذي ذكر في هذا الحديث ليس هو كل البيان، لأن الرسول ما علم، إنما أخصص بقوله إن من البيان، ولم يقل إن البيان، لم يقل إن البيان كله. فإذا كان البيان وإذا كان الكلام في إيضاح الحق وتبيينه وإظهاره حتى يفهم، والدعوة إليه واجتذاب الناس إليه، فهذا بيان ممدوح وليس من السحر المذموم. وإذا كان بضد ذلك فهو مذموم. فمن المذموم أن يكون صاحب البيان يستعمل بيانه وبلاغته لأخذ حقوق الناس، كما يقع ذلك عند الخصوم، عندما يكون الخصم لسنا معبرا تعبيرا قويا يجتذب القاضي إليه ويموه عليه، فيعتقد أن الحق في جانبه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك بقوله: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فجعل الفصاحة ولحن القول وقوة التعبير سببا في ميل أو سببا في توهم القاضي أن الحق في جانب ذلك الذي صارت قوة بيانه أبلغ. إذا كان البيان يستعمله صاحبه في بيان حقه وإيضاحه وأنهم مستحقه يعلموا ذلك من نفسه، فهذا ليس من السحر المذموم. وأما إذا كان يعلم من نفسه أنه مبطل ويستعمل ذلك البيان ليوهم القضاة ونحوهم أن الحق في جانبه، فيقضون له على نحو من كلامه، فهذا بيان مذموم، وهو شبيه بالسحر الذي يخدع من يراه. إذا كان السحر فيه تلبيس على من يرى وفيه إظهار للأشياء على غير حقائقها، فكذلك هذا البيان فيه إظهار للخصومة على غير حقيقتها. وكذلك أيضا إذا استعمله ذلك الفصيح في جعل الباطل حقا والدعوة إلى المنكر وتسويته وتحبيذه وإظهاره بمظهر لائق مع كونه باطلا، كالذين يدعون إلى المعاصي بأنواعها ويستعملون المعاصي.